بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الدرس الأخير. يكون شوية قدنا يعني نشاط خف عندنا. نبهني بعض الأخوة على تنبيه جميل، وهو عند دراستنا للفقه دائما المعلومة الجديدة قد دخولها يكون شوي صعب، معلومة جديدة دخولها قد يكون نعم صعب، فلن يكون في بعض المرات في بداية أول وهلة أو أول مرة ندرس الفقه المالكي أو أي فقه أو أي علم جديد، يبدأ عندنا الاستيعاب ليس كاملا، الاستيعاب قد يكون ليس كاملا. ما هي الخطة إذا نحن ناويين أن نستمر في دراسة الفقه المالكي؟ أن بعد ما ننتهي من هذه المادة، شيء تبغى؟ إذا ناوي يعني نوينا أن نستمر في المذهب أو قراءة المذهب من بكرة إلى درس الشهر القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، نقسم المتن على مدار شهر الذي درسناه، نقسمه ونحفظه، أو أقل من الحفظ الضبط الذي هو التكرار حتى الإنسان يستحضر المسائل ويقف عند الأشياء التي هي غير مفهومة أو قد نسى أو نسي معناها أو ضابطها، يرجع يقرأ الشرح، إن ما استوعب يرجع إلى أحد الشروح التي يعني ذكرتها لكم، إن ما استوعب ففي المتن الثاني سيستوعب، في المتن الثاني سيستوعب ويتطور عنده الفهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل. لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه، والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
هذا الفصل من الفصول التي لن تذكر في العشماوية، لن تذكر في العشماوية، وما ذكرها المؤلف في متن العشماوية، فضبطه هنا مهم حتى إذا أتى العشماوية نزيد على ذلك المتن. لا يحل لغير المتوضئ، أي يمنع على المحدث أو المحدث حدثا أصغرا يمنع عليه الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي على غير طهارة، وسيأتي مسألة الحكم إذا صلى بغير طهارة، وهذا باتفاق. قال: ولا طواف، أي بالبيت أي بالكعبة، لا طواف بالكعبة، فلا يجوز لغير المتوضئ المحدث حدثا أصغر أن يطوف بالبيت، وهي مسألة خلافية. طيب، ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، لقوله لا يمسه إلا المطهرون. ترون أن ذكر الأدلة في المتن قليل جدا، هذا ثالث دليل يذكره، ثالث دليل يذكره، وهذا يجر إلى أمر مش موجود، عفوا أنا زيادة من عندي أنا، عفوا. طيب، ذكر دليلين فقط في المسألة في أول الكتاب، ودائما المتون الفقهية لا تعتني بالأدلة، لكن يأتي الشراح ويزيد عليه الأدلة. والأفضل في المتون الفقهية بعد أن يفهم الإنسان الفقه، يفهم الفقه، يفهم المسألة، يفهم دليلها، يفهم الراجح، لكن ستأتي هذه المرحلة بعد في ابن عاشر إن شاء الله، إن أحيانا الله، أن نذكر الدليل ونذكر الرواية ونذكر الراجح حتى نعرف مذهب الإمام مالك في العبادات الأربع ونعرف الراجح فيه. ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، يمنع مس المصحف، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا لأدلة ومن باب تعظيم القرآن. استثنى المالكية الجزء منها، يعني من نسخة القرآن المتعلم فيه، سواء يعني كان جزء، الآن الكتيب يعني يخرج لك المصحف ويخرجون جزء قد سمع، جزء قد عم، هذا يجوز أن يمسه، لكن متى؟ في حالة التعلم، وهذا فيه رفعة العلم، فيه رفعة العلم، فالعلم قد يبيح لك ما قد كان محظورا لسبب يعني معين، كما أن العلم أباح ماذا؟ صيد الكلب. الأصل تباس سمعه أنا رد ظهري ورد إن شاء الله. فالكلب غير المعلم ما يباح صيده، فإذا علم أبيح صيده، وميز الله في الجوارح ما منها يعلم من باغ ومغتشم. طيب، ولا يمس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا للمتعلم فيه أو المعلم يصححه. اللوح معروف، قبل كان يدرسون على الألواح، مثل ما يسمى اليوم عندنا ماذا، الصبورة هذه الصغيرة، لوح خشب، لوح من عظم، لوح من طوب، يكتب عليه جزء من الآيات يحفظها، يحفظ الآية ويكتب عليها في هذا اللوح، فهذا يجوز لها أن يمسه بعد أيضا بشرط أن يكون متعلما أو معلما. طيب، إن مسه قال والصبي في مس القرآن كالكبير، يعني أنه لا يجوز له مس المصحف سواء كان كبيرا عاقلا أو صغيرا، الصغير يعني قد يعفى عنه في بعض المسائل، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصيام غير البالغ، لكن في بعض الأحكام لابد أن يمنع منها، لو لم يؤثم عليها، أو بعض الأشياء لو لم يؤثم عليها لكن لابد أن يمنع من فعلها، مثلها هذه الآن لا يجوز له مس المصحف. فإن مسه فله حالتان، إما أن يمسه هو من نفسه فهذا لا إثم عليه لكن يعلم لأنه لا يمس المصحف، وإما أن يناوله رجل كبير، فإن ناوله الرجل هذا الكبير وهو لغير تعلم أو لغير ذا، فالإثم على من؟ على الكبير المناول. وهذا أمر مهم في تربية الصبيان، ما هو؟ أن الصبي لابد أن يبعد عن المحرمات وإن كان لا يأثم عليها. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا صبي ما عليه حرام، خلي يسمع أغاني، هذا صبي خلي يفعل كذا، هذا صبي خلي يكشف عورته، هاي بنت صغيرة خلها تلبس كذا، صح؟ بحجة ماذا؟ أنه صغير. هذا خطأ، تربية خاطئة. لماذا؟ لأمرين، لأن الإثم يعود على الولي، هذا أولا. ثانيا، إن تربى مثل ما قال ابن القيم في تحفة المودود، وهو كتاب عظيم في تربية الأبناء، إن تربى عليها في الصغر صعب عليك بعد الكبر أن تقول تعال هذا حرام، أنا كنت بس أعودك، كنت متساهل معك، لا يستجيب لك. الآن المسألة الكبيرة، قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. هذه باختصار خروج من المالكية ودخول إلى الحنفية، هذه المسألة من حيث الفقه خروج من المذهب المالكي ودخول إلى المذهب الحنفي. انظروا المسألة: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر. هذا قول الأحناف. جمهور أهل العلم ومنهم المالكية على أنه من صلى بغير وضوء عامدا فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، ولكنه ليس كافر بالإطلاق كذا، ليس كافرا بالإطلاق كذا، وإنما الكفر إن صلى بغير وضوء مستهينا أو مستهزئا أو مستهترا أو متهكما بالصلاة. يعني إذا صلى قال شو صلاتكم هذه، صلي بغير وضوء، يستهزئ بالصلاة أو يتهكم بها، فهذا الذي هو كفر ليس لنفس العمل لكن للقائم الذي قام في القلب. وليس معنى أنه ليس بكفر أن الإنسان يتساهل في هذا الجانب. في بعض الناس ينتقض وضوءه وهو فيه وسط الصف، يقول يا أخي أنحرج من الناس أني أطلع. لا، استحي من الله واطلع، استحي من الله واخرج من الصلاة. وورد في بعض الآثار أنه إذا خرج ماذا يفعل؟ يمسك على أنفه كذا، يوهم الناس أنه يعني حتى يجمع بين الخروج وبين المداراة أنه الناس يعني لا ينظرون له نظرة كذا. ما شاء الله، وصلنا باب الغسل. كم الوقت ينتهي أبو عبد الله؟ كم؟ إنزين، ومتى نخلص نوقف؟ لا لا، كم 50 دقيقة؟ 10 و5. زين، توكل على الله. طيب، الآن مسألة الأخيرة: من صلى بغير وضوء عامدا ما حكمه؟ طيب، وقول الماء المؤلف كافر؟ قاله الأحناف وهو مرجوح، قول الأحناف وهو مرجوح إلا إذا ترتب عليه استهزاء أو نحو ذلك. طيب،
قال رحمه الله: فصل. يجب الغسل من 3 أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان.
لحظة، قال ويجب الغسل من 3 أشياء، المذهب من 4 أشياء، هو ترك واحدة. المذهب أنه من 4 أشياء، وهو ترك غسل واجب واحد، وهو الكافر إذا أسلم. الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال. يرحمك الله. وسيأتي بيان الجنابة وغيرها، يعني الجنابة والحيض والنفاس سيتكلم عنها. تفضل.
فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج.
نعم، الجنابة في الأصل في اللغة من المجانبة، البعد. والجنابة على قسمين، يعني من حيث وجوبها أو أنها توجب الغسل. الأول خروج المني من الرجل أو المرأة بلذة معتادة، بلذة معتادة، فإذا خرج بغير لذة معتادة كأن يكون من شدة ضرب أو شدة برد فلا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وهذا يرد في بعض الأحيان، من شدة الضرب أو من شدة البرد قد يخرج المني بغير عادة، وخروجه بغير عادة يكون بغير تدفق، بغير تدفق، وقد يكون ليس فيه نوع شهوة. طيب، هذا المني يخرج في نوم أو يخرج في يقظة بأي وسيلة خرج فهو يوجب الغسل، فهو يوجب الغسل. المني إذا خرج بأي صفة خرج يوجب الغسل. قالوا حتى لو كان على ظهر بعير وتحرك فهاجت شهوته فأنزل يجب عليه الغسل. واضح؟ الأمر الثاني مغيب الحشفة في الفرج، مغيب الحشفة في الفرج، ومغيب الحشفة في أي فرج، في أي فرج، من قبل، من دبر، من إنسان، من حيوان، يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فمجرد مغيب الشفة الحشفة يوجب الغسل. طيب نعم.
ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه.
من رأى في منامه كأنه يجامع، سواء كان امرأة أو رجل، فله حالتان: إذا استيقظ فوجد أثر المني، وجد أثر المني وجب عليه الغسل. فإذا لم يجد أثر المني فلا يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه الغسل. فليس مجرد الرؤية المنامية توجب الغسل. واضح؟ الرؤية المنامية في حد ذاتها ليست هي بنفسها التي توجب الغسل، لكن يوجب الغسل إنزال المني بعدها، إنزال المني بعدها. وإنزال، فبعض الناس قد يرى ولا يرى، يعني يرى في المنام ولا يرى الأثر، فإذا ما رأى الأثر لا يجب عليه الغسل، وإذا رأى الأثر يجب عليه الغسل. قال: ومن وجد، هذا ورد في نص، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا، يعني وجد الأثر، وجد الأثر لا يدري متى أصابه، متى أصابه هذا الأثر، اغتسل وجوبا. لكن ما حكم الصلاة؟ إن صلى قبل هذا الغسل يعيد كل الصلوات من آخر نومة نامها. مثلا نام الليلة يعني ورأى في المنام ما رأى، وقام وصلى الفجر، ما اغتسل، توضأ وصلى الفجر، ثم صلى الظهر، ثم صلى عصر، تبون زيادة ولا بس يكفي ثلاث ركعات صلوات؟ فصلى العصر فرأى أن في ثوبه منيا يابسا، فينظر متى آخر نوم نامها، هل التي كانت متى؟ الليل. يرى ماذا صلى بعدها؟ ثلاث صلوات، فجر والظهر والعصر، فيعيد الثلاث صلوات على الترتيب، وسيأتي مسألة الترتيب وكذا بعد ذلك. طيب، فإن صلى، نعيد مثال ثاني، إن نام في الليل ثم صلى الفجر ثم نام ضحى ثم صلى الظهر والعصر فوجد أثر المني في ثوبه، كم صلاة يعيد؟ صلاتين، الظهر والعصر. هذا هو كلامه. تفضل.
قال رحمه الله: فصل. فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم، وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها.
فرائض الغسل أي واجبات الغسل. والغسل يجب فيه أربعة فرائض في المذهب. الأول النية عند الشروع يعني عند البدء في الغسل، وهذه الفرائض هي تسمى الصفة المجزئة، الصفة المجزئة. نعم، النية الأولى والثانية الفور. ومعنى الفور موالاة، ويشترط فيها ما اشترط في الموالاة والفور في الوضوء. ماذا يشترط هناك؟ الذكر والقدرة، وسينبني عليها مسألة كما بنى على تلك المسألة. والدلك، الدلك واجب في الغسل. زين، الدلك الحين لابد يدلك كل جسمه. نعم، في المذهب يجب عليه أن يدلك جميع جسده. طيب، إذا ما استطاع أن يصل إلى ظهره، ها شو قالوا؟ انتظر شوية. إذا ما استطاع أن يصل إلى ظهره قالوا ينظر إلى مدلك يدلكه يصلي. طيب، إذا ما استطاع ينظر إلى شيء يصله، عصا ولا شيء يوصل إلى، شو قالوا؟ نذكر النظم، نسيت النظم شيء كل شيء. المهم كذا يقولون، ها؟ أيوة، بالحبل والتوكيل. إذا ما استطاع أن يصل يوصل الحبل، ويتتبع قالوا جميع جسده والأماكن التي فيها الرضوف والغضون، مواضع السرة وبين الإبط، يتبع جميع جسده ويدلكه حتى يوصل الماء إلى جميع جسده. وهذا من حيث الاحتياط أحوط، من حيث الاحتياط لإيصال جميع الماء للجسد أحوط. لكن الدلك كما قلت لكم هو المشهور، مشهور مذهب، مشهور مذهب الإمام مالك. وهنا أحبتي أمر، ليس معنى أن الدلك يعني مستحب أن الإنسان يتساهل في غسله، بعضهم يرش نفسه ما شاء الله الجزء اللي فوقي خرسان وصابون وشامبو وتحت ناشف ما وصله ما، لا، يعتني الإنسان أحبتي العبادة، العبادة التي ينبني عليها عبادة يجب أن يكون الأساس صحيح ويتمكن من الإنسان. لذلك هنا أيضا من حيث توجيه العوام، لما تقول له الغسل المجزئ اغسل الحمد لله غسل مجزئ ويمشي، فقد يخل به أصلا، قد يكون غسله المجزئ غير مجزئ. يحتاج الإنسان أنه يوجه الناس توجيه أكمل حتى يحتاطون لعبادته. والعموم يعني أن يعم الماء جميع جسده، أن يعم الماء جميع جسده. وهنا تذكرون مسألة وجوب تخليل الشعر، تخليل الشعر، هذه الواجبات. السنن غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهو الثقب الداخل، الثقب هذا اللي داخل الأذن غسله مستحب. أما صحفة هذا الأذن هذه ظاهرها وباطنها فيجب غسلها، فيجب غسلها. طيب، قريت الفضائل؟ قريتها؟ لو تكتبون أحسن، إذا يعني استأذنك بس حتى نضبط الوقت، بس أي شيء عندكم اكتبوه. أي فائدة، أي تنبيه، أي خطأ، أي شيء، فنحن نتدارس. نعم. قال:
وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء.
نعم. الفضائل أيضا التي هي المستحبات لكن أقل درجة من السنن، يبدأ بغسل النجاسة إذا كان به نجاسة. ولماذا قال نجاسة؟ لأنه قد يكون ماذا؟ إما حيض وإما دم نفاس، فدم النفاس أو دم الحيض نجس، وإما المني، والمني عندهم نجس، عند المالكية المني نجس، فيرون أنه الغسل منه واجب لأنه نجس. طيب، ثم الذكر، ثم غسل الذكر. قال: فينوي عنده. هنا أحبتي سقط عند المؤلف أو عند النساخ أو عند الشراح، فيحتاج نرجع إلى المخطوط، أو هو سقط عند المؤلف أصلا، لأنه قال ثم الذكر، قالوا ثم البسملة فينوي عندها، فينوي عندها. ها؟ ممكن إذا كان الذكر ممكن.
الذكر
التشكيل هو، لا خلنا نشوف، نفكر شوي. أنا معطوفة على قال بغسل النجاسة ثم الذكر، ولو كان يريد البسملة الذكر يعني البسملة لقال ثم يسمي أو يبسمل أو يغلق كما قال في الوضوء، لكن نجعلها على احتمالين، فإن أراد الذكر فهي البسملة بسم الله، وإن أراد الذكر فالمتن فيه سقط أو فيه خطأ. واضح معي؟ فإن أراد الذكر كما قال أخي فيكون يعني ثم الذكر يعني يقول بسم الله ثم ينوي عنده، فالنية تبدأ عند متى؟ عند الشروع في البسملة لا عند إزالة النجاسة، لأن النية عند شروع العمل هذا الأصل، والتروك وإزالة النجاسات النية فيها مستحبة وليست بشرط. فينوي عنده. لا، ها؟ لو ورد في النص في الحديث تبحثون عنها، بحثون عنها ليجد فيها شيء، يذكره لي جزاكم الله خير. فينوي عنده يعني عند الذكر، هذا أحسن الاحتمالات كما قال آخر، عند الذكر قول بسم الله ينوي عنده. ثم أعضاء الوضوء، ثم أعضاء الوضوء مرة، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أعلى جسده يعني يبدأ بأعلى الجسد، هذا من الفضائل لا من الأسفل، وتثليث غسل الرأس وردت فيه السنة، وتقديم شقه الأيمن وردت فيه النصوص العامة، ورد فيه غسل الحيض وقاسوا عليه، وتقليل الماء على الأعضاء يعني عدم الإسراف، عدم الإسراف. كم باقي عن الوقت أبو عبد الله؟ ما شاء الله. قال: هابطي
ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه.
من نسي لمعة أو عضوا من أعضائه المغسولة في غسل الجنابة، وهنا الموالاة مبناها على الذكر والقدرة، بادر إلى غسله حين تذكره، لأنه نسي وهم يعذرونه بالنسيان، فيبادر إلى غسله ولو بعد شهر، هذا من المبالغة، ولو بعد شهر فيه نوع مبالغة، يعني حتى ولو بعد طول، ولو بعد طول، هذا من حيث العضو المغسول. أما من حيث الصلاة، إن صلى بصلاة لم يتم فيها غسله فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. تذكرت الآن العضو المنسي وأخرت إلى ما بعد العصر، فهذه الغسل هنا يبطل ويجب عليك الإعادة ولا يجوز لك البناء، يجب عليك الإعادة ولا يجوز لك البناء. قال: فإن كان في أعضاء الوضوء، يعني العضو المنسي من الغسل كان في أعضاء الوضوء كالقدمين مثلا، وصادفه بعد ذلك، بعد أن تذكرت، صادفه غسل الوضوء أجزأ، يعني اغتسل زيد وما غسل مثلا رجله اليمنى، ما وصلها الماء، اغتسل الفجر مثلا بعد الصلاة مثلا يعني، فلما أتى الظهر وهو يتوضأ إلى صلاة في صلاة الظهر تذكر أنه ما غسل ماذا؟ رجله اليمنى، فيتوضأ، فيتوضأ الوضوء وسيأتي الماء على غسل الرجل ويجزئه عن الغسل، يجزئه عن الغسل، فيعني يعم هذا مع هذا، هذه مسألة من المسائل. قال:
فصل: لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه.
يمنع الجنب سواء كان من حيض أو نفاس أو من إنزال مني أو نحو ذلك مما ذكر دخول المسجد. انتبهوا أحبتي، مذهب مالك يمنع من دخول المسجد تماما، لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، والمسألة هاي فيها ثلاثة أقوال، والمشهور عندنا إلا عابري سبيل، وهذا قول، لكن هم يرون عدم دخول المسجد تماما للحائض، والحائض والجنوب كلهم ما يرون، لا الحائض ولا الجنوب ولا النفساء ما يجوز لها أن تدخل المسجد دخولا، واستدلوا بحديث ضعيف: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. طيب، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، يعني لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، على عكس الحائض، وسيأتي بيانها، الحائض يجوز لها قراءة القرآن عنده، فهم فرقوا بين ماذا؟ بين الجنب والحائض، فالجنب لا يجوز لها أن يقرأ إلا الشيء للتعوذ، كان مثلا يقرأ المعوذات عند نومه، آية الكرسي نحو ذلك، فهذا يجيزونه له من باب أنه تعوذ وليس قراءة. أما الحائض سيأتي أنها يجوز لها تقرأ، لأن الحيض بيدك رفعه، عفوا الجنوب بيدك رفعه وسهل الرفع فترفعه وتقرأ. أما الحائض فهي معذورة لا تستطيع رفع الحيض هذا، فرخصوا لها في القراءة دون المس. قال: ولا يجوز لمن يقدر على الماء، كيف العبارة عندك بطي كذا عندك؟
ولا يجوز لمن يقدر على الماء البارد،
لا يقدر، ولا كيف؟
ولا يجوز لمن لا يقدر،
يعني ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد، يعني إذا أصابته جنابه ولا يستطيع ولا يتحمل الماء البارد لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة، الآلة التي تسخن لنا الماء. والحمد لله اليوم الأمور سهلة وطيبة، لكن قبل يعني حتى لابد يشعل نار ويجلس ساعة مسكين يشعل النار حتى الحمد لله والله إنه نعمة عظيمة. أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة. أما إذا احتلم فهذا شيء ليس في قدرته واستطاعته، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طبعا هذا أحبتي إذا كان الأمر سيترتب عليه فوت صلاة أو عبادة، يعني إذا مثلا لا يستطيع أن يأتي الماء البارد وجامع واستيقظ وسوف يخرج وقت الصلاة، أما إذا كان عنده وقت متسع يسخنه بعد ذلك، يسخن الماء بعد ذلك والأمر سهل، المهم أنه لا يترتب عليه فوت صلاة. طيب، فصل في التيمم.
قال رحمه الله: فصل في التيمم. ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة.
فصل في التيمم. التيمم في اللغة القصد، ولا يتيمم الخبيث، وفي الاصطلاح والشرع طهارة بدلية ترابية على أعضاء مخصوصة، والتيمم كما في التعريف طهارة بدلية ليست أصلية. متى ينتقل إلى الطهارة البدلية؟ إذا وجد سبب الانتقال، وهو إما فقد الطهارة المائية، إما فقد الماء، أو تعذر استخدامه، أو الضرر في استخدامه. يعني الفقد عندنا فقد الماء يقولون إما حكمي وإما حقيقي، الحقيقي أن لا يكون الماء موجودا عندنا، والحكمي أن يكون موجودا لكن لا نستطيع أن نستخدمه، كأن يكون في بئر بجنبي لكني لا أستطيع أن أغرف منه لعدم وجود الدلو والآلة ونحو ذلك. أو يكون الماء موجودا لكني لا أستطيع أن أستعمله لوجود ضرر بي، مرض كالتهابات في الجسد أو حروق أو نحو ذلك، فينتقل إلى البدلية الذي هو التيمم، سيأتي صفته. والتيمم يشرع للمسافر وللحاضر في الأصل، يشرع للمسافر وللمقيم الحاضر. قال: ويتيمم المسافر في غير معصية. التيمم رخصة، فإذا سافر المسافر شكلكم تعبتوا، طيب في ساعة فوقي ها؟ طيب ساعة بس عند هذه بنقف إن شاء الله. المسافر التيمم رخصة، فإذا يقولون فإذا كان المسافر سافر إلى معصية كأن يذهب ليسرق، سافر ليزني، سافر ليفعل كذا من المعاصي، فلا يجوز له أن يتيمم. لماذا؟ قالوا: لا نرخص له في رخصة وهو يفعل معصية الله سبحانه وتعالى، نشق عليه. وهذا قول في المذهب، وهذا قول في المذهب. القول الثاني أنه يجوز له لأن الجهة منفكة، فهذا السفر مسألة وهذا التيمم مسألة أخرى، والجهة منفكة ليس فيها ارتباط. طيب، قال: والمريض، ويتيمم المريض لفريضة أو نافلة. أي يتيمم المسافر المريض لفريضة ونافلة ابتداء. يتيمم المسافر والمريض للفريضة والنافلة ابتداء. باب التيمم شوي عندهم تراه يحتاج إلى تركيز، عشان سنقف عند هذا الفصل وبنرجع له مرة ثانية. يتيمم المسافر والمريض لفريضة ونافلة ابتداء، سنرجع له بعد الاستراحة إن شاء الله. ثم قال: ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض، ما ذكر نوافل، إذا خاف خروج وقتها. فالتيمم للحاضر غير المسافر الصحيح غير المريض يكون للفرائض إذا خاف خروج وقت الصلاة، إذا خاف خروج وقت الصلاة بقيت بعد طلب الماء، لابد أن يكون فيه طلب للماء. طيب، قال: ولا يتيمم الحاضر الصحيح، اشبك لكم شبك بس خفيف، المسافر فوق العبارة، أحد يقراها؟ ماذا قال؟
ويتيمم المسافر في غير معصية؟
لا، العبارة اللي أنا ذكرتها لك: يتيمم المسافر والمريض لفريضة ونافلة ابتداء. هنا قيد الحاضر، قيد الصحيح، وقيد الفريضة، لأنه سيخرج أمور أخرى. قالوا: ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها بعد طلبه للماء. ولا يتيمم الحاضر الصحيح، ولا يتيمم الحاضر الصحيح للنافلة ابتداء واستقلالا. لا يتيمم للنافلة استقلالا. وهنا مسألة يقولونها سنذكرها، لكن مبنى مسألة التيمم عندهم غالبها أو أكثرها على مسألة مهمة، وهي: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للفرض؟ فعندهم أن التيمم مبيح للفرض، فإذا كان مبيح للفرض فلا يجوز لك أن تتيمم لنافلة استقلالا إلا تبعية. واحد، فالنافلة لا يتيمم لها استقلالا، لكن تكون تبع الفرض. ثانيا قال ولا لجمعة، لا يتيمم لجمعة إذا خاف خروج وقت الجمعة. قالوا لأن لها بدل، لأن لها بدل. إذا الآن أنا على غير طهارة والإنسان على غير وضوء وما وجد ماء، وصلاة الجمعة الخطيب يخطب ويصلي، وصلاة الجمعة تخرج متى؟ بانتهاء الصلاة. فيجوز له أن يترك صلاة الجمعة ويبحث عن الماء حتى لو خرج وقت خرجت الجمعة وصلوا الجمعة، المهم أنه لا يخرج وقت الظهر، المهم أنه لا يخرج وقت الظهر، وهذا قول في المذهب. هنا سأذكر لكم أمر، هنا مسألة المشهور، هذا هو المشهور الآن، هذا هو المشهور. قالوا المشهور، قالوا هذا القول هو المشهور ولكنه مبني على ضعف. قالوا هذا القول، هم يقولون المالكية، هذا القول هو المشهور ولكنه مبني على ضعف. والقول الثاني أنه يجوز له أن يتيمم للجمعة قول غير مشهور ومبني على قوة، مبني على قوة. القول الغير مشهور أقوى والقول المشهور أضعف، فالمشهور ما قوية دليله. قال ولا جنازة، يعني لا يتيمم لجنازة استقلالا وابتداء إذا خاف وقت صلاة الجنازة، إلا إذا تعينت عليه الجنازة، إلا إذا تعينت عليه الجنازة. إذا تعينت عليه الجنازة كأن يقول له ولي الأمر أنت تصلي، أو لا يعني ما وجد أحد يصلي على الجنازة إلا شخص واحد مثلا فتعين عليه، فهنا ولم يجد ماء فهنا يصلي متيمما. هذا صلى الله عليه وسلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الدرس الأخير، يكون شوية قدنا يعني نشاط خف عندنا. نبهني بعض الأخوة على تنبيه جميل، وهو عند دراستنا للفقه دائما المعلومة الجديدة قد دخولها يكون شوي صعب، معلومة جديدة دخولها قد يكون نعم صعب، فلن يكون في بعض المرات في بداية أول وهلة أو أول مرة ندرس الفقه المالكي أو أي فقه أو أي علم جديد، يبدأ عندنا الاستيعاب ليس كاملا، الاستيعاب قد يكون ليس كاملا. ما هي الخطة إذا نحن ناويين أن نستمر في دراسة الفقه المالكي؟ أن بعد ما ننتهي من هذه المادة، شيء تبغى؟ إذا ناوي يعني نوينا أن نستمر في المذهب أو قراءة المذهب من بكرة إلى درس الشهر القادم إن أحيان الله سبحانه وتعالى، نقسم المتن، نقسم المتن على مدار شهر الذي درسناه نقسمه ونحفظه، أو أقل من الحفظ الضبط الذي هو التكرار حتى الإنسان يستحضر المسائل ويقف عند الأشياء التي هي غير مفهومة أو قد نسى أو نسي معناها أو ضابطها، يرجع يقرأ الشرح، إن ما استوعب يرجع إلى أحد الشروح التي يعني ذكرتها لكم، إن ما استوعب ففي المتن الثاني سيستوعب، في المتن الثاني سيستوعب ويتطور عنده الفهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل. لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه، والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
هذا الفصل من الفصول التي لن تذكر في العشماوية، لن تذكر في العشماوية، وما ذكرها المؤلف في متن العشماوية، فضبطه هنا مهم حتى إذا أتى العشماوية نزيد على ذلك المتن. لا يحل لغير المتوضئ، أي يمنع على المحدث أو المحدث حدثا أصغرا يمنع عليه الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي على غير طهارة، وسيأتي مسألة الحكم إذا صلى بغير طهارة، وهذا باتفاق. قال: ولا طواف، أي بالبيت أي بالكعبة، لا طواف بالكعبة، فلا يجوز لغير المتوضئ المحدث حدثا أصغر أن يطوف بالبيت، وهي مسألة خلافية. طيب، ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، لقوله لا يمسه إلا المطهرون. ترون أن ذكر الأدلة في المتن قليل جدا، هذا ثالث دليل يذكره، ثالث دليل يذكره، وهذا يجر إلى أمر مش موجود، عفوا أنا زيادة من عندي أنا، عفوا. طيب، ذكر دليلين فقط في المسألة في أول الكتاب، ودائما المتون الفقهية لا تعتني بالأدلة، لكن يأتي الشراح ويزيد عليها الأدلة، والأفضل في المتون الفقهية بعد أن يفهم الإنسان الفقه، يفهم الفقه، يفهم المسألة، يفهم دليلها، يفهم الراجح، لكن ستأتي هذه المرحلة بعد في ابن عاشر إن شاء الله، إن أحيانا الله، أن نذكر الدليل ونذكر الرواية ونذكر الراجح حتى نعرف مذهب الإمام مالك في العبادات الأربع ونعرف الراجح فيه. ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، يمنع مس المصحف، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا لأدلة ومن باب تعظيم القرآن. استثنى المالكية الجزء منها، يعني من نسخة القرآن المتعلم فيه، سواء يعني كان جزء، الآن الكتيب يعني يخرج لك المصحف ويخرجون جزء قد سمع، جزء قد عم، هذا يجوز أن يمسه، لكن متى؟ في حالة التعلم، وهذا فيه رفعة العلم، فيه رفعة العلم، فالعلم قد يبيح لك ما قد كان محظورا لسبب يعني معين، كما أن العلم أباح ماذا؟ صيد الكلب. الأصل لا سمع، أنا رد ظهري ورد إن شاء الله. فالكلب غير المعلم ما يباح صيده، فإذا علم أبيح صيده، وميز الله في الجوارح ما منها يعلم من باغ ومغتشم. طيب، ولا يمس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا للمتعلم فيه أو المعلم يصححه. اللوح معروف، قبل كان يدرسون على الألواح مثل ما يسمى اليوم عندنا ماذا، الصبورة هذه الصغيرة، لوح خشب، لوح من عظم، لوح من طوب، يكتب عليه جزء من الآيات يحفظها، يحفظ الآية ويكتب عليها في هذا اللوح، فهذا يجوز لها أن يمسه بعد أيضا بشرط أن يكون متعلما أو معلما. طيب، إن مسه قال والصبي في مس القرآن كالكبير، يعني أنه لا يجوز له مس المصحف سواء كان كبيرا عاقلا أو صغيرا، الصغير يعني قد يعفى عنه في بعض المسائل، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصيام غير البالغ، لكن في بعض الأحكام لابد أن يمنع منها، لو لم يؤثم عليها، أو بعض الأشياء لو لم يؤثم عليها لكن لابد أن يمنع من فعلها، مثلها هذه الآن لا يجوز له مس المصحف، فإن مسه فله حالتان، إما أن يمسه هو من نفسه فهذا لا إثم عليه لكن يعلم لأنه لا يمس المصحف، وإما أن يناوله رجل كبير، فإن ناوله الرجل هذا الكبير وهو لغير تعلم أو لغير ذا فالإثم على من؟ على الكبير المناول، وهذا أمر مهم في تربية الصبيان. ما هو؟ أن الصبي لابد أن يبعد عن المحرمات وإن كان لا يأثم عليها. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا صبي ما أبع عليه حرام، خلي يسمع أغاني، هذا صبي خلي يفعل كذا، هذا صبي خلي يكشف عورته، هاي بنت صغيرة خلها تلبس كذا، صح؟ بحجة ماذا؟ أنه صغير. هذا خطأ، تربية خاطئة. لماذا؟ لأمرين، لأن الإثم يعود على الولي، هذا أولا، ثانيا إن تربى مثل ما قال ابن القيم في تحفة المودود وهو كتاب عظيم في تربية الأبناء، إن تربى عليها في الصغر صعب عليك بعد الكبر أن تقول تعال هذا حرام، أنا كنت بس أعودك، كنت متساهل معك، لا يستجيب لك. الآن المسألة الكبيرة، قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. هذه باختصار خروج من المالكية ودخول إلى الحنفية، هذه المسألة من حيث الفقه خروج من المذهب المالكي ودخول إلى المذهب الحنفي. انظروا المسألة، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر، هذا قول الأحناف، جمهور أهل العلم ومنهم المالكية على أنه من صلى بغير وضوء عامدا فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، ولكنه ليس كافر بالإطلاق كذا، ليس كافرا بالإطلاق كذا، وإنما الكفر إن صلى بغير وضوء مستهينا أو مستهزئا أو مستهترا أو متهكما بالصلاة، يعني إذا صلى قال شو صلاتكم هذه، صلي بغير وضوء، يستهزئ بالصلاة أو يتهكم بها، فهذا الذي هو كفر ليس لنفس العمل لكن للقائم الذي قام في القلب. وليس معنى أنه ليس بكفر أن الإنسان يتساهل في هذا الجانب، في بعض الناس ينتقض وضوءه وهو فيه وسط الصف، يقول يا أخي أنحرج من الناس أني أطلع، لا، استحي من الله واطلع، استحي من الله واخرج من الصلاة. وورد في بعض الآثار أنه إذا خرج ماذا يفعل؟ يمسك على أنفه كذا، يوهم الناس أنه يعني حتى يجمع بين الخروج وبين المداراة أنه الناس يعني لا ينظرون له نظرة كذا. ما شاء الله، وصلنا باب الغسل، كم الوقت ينتهي أبو عبد الله؟ كم؟ إنزين ومتى نخلص نوقف؟ لا لا كم 50 دقيقة؟ 10 و5 زين توكل على الله. طيب الآن مسألة الأخيرة، من صلى بغير وضوء عامدا ما حكمه؟ طيب وقول المؤلف كافر، قاله الأحناف وهو مرجوح، قول الأحناف وهو مرجوح إلا إذا ترتب عليه استهزاء أو نحو ذلك. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فصل. يجب الغسل من 3 أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان.
لحظة، قال ويجب الغسل من 3 أشياء، المذهب من 4 أشياء، هو ترك واحدة. المذهب أنه من 4 أشياء، وهو ترك غسل واجب واحد، وهو الكافر إذا أسلم. الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال. يرحمك الله. وسيأتي بيان الجنابة وغيرها، يعني الجنابة والحيض والنفاس سيتكلم عنها. تفضل.
فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج.
نعم، الجنابة في الأصل في اللغة من المجانبة، البعد. والجنابة على قسمين، يعني من حيث وجوبها أو أنها توجب الغسل. الأول خروج المني من الرجل أو المرأة بلذة معتادة، بلذة معتادة، فإذا خرج بغير لذة معتادة كأن يكون من شدة ضرب أو شدة برد فلا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. وهذا يرد في بعض الأحيان، من شدة الضرب أو من شدة البرد قد يخرج المني بغير عادة، وخروجه بغير عادة يكون بغير تدفق، بغير تدفق، وقد يكون ليس فيه نوع شهوة. طيب هذا المني يخرج في نوم أو يخرج في يقظة بأي وسيلة خرج فهو يوجب الغسل، فهو يوجب الغسل. المني إذا خرج بأي صفة خرج يوجب الغسل. قالوا حتى لو كان على ظهر بعير وتحرك فهاجت شهوته فأنزل يجب عليه الغسل. واضح؟ الأمر الثاني مغيب الحشفة في الفرج. مغيب الحشفة في الفرج، ومغيب الحشفة في أي فرج، في أي فرج، من قبل، من دبر، من إنسان، من حيوان، يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فمجرد مغيب الحشفة يوجب الغسل. طيب نعم.
ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه.
من رأى في منامه كأنه يجامع، سواء كان امرأة أو رجل، فله حالتان: إذا استيقظ فوجد أثر المني، وجد أثر المني وجب عليه الغسل. فإذا لم يجد أثر المني فلا يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه الغسل، فليس مجرد الرؤية المنامية توجب الغسل. واضح؟ الرؤية المنامية في حد ذاتها ليست هي بنفسها التي توجب الغسل، لكن يوجب الغسل إنزال المني بعدها، إنزال المني بعدها. وإنزال، فبعض الناس قد يرى ولا يرى، يعني يرى في المنام ولا يرى الأثر، فإذا ما رأى الأثر لا يجب عليه الغسل، وإذا رأى الأثر يجب عليه الغسل. قال: ومن وجد، هذا ورد في نص، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا، يعني وجد الأثر، وجد الأثر لا يدري متى أصابه، متى أصابه هذا الأثر، اغتسل وجوبا. لكن ما حكم الصلاة؟ إن صلى قبل هذا الغسل يعيد كل الصلوات من آخر نومة نامها. مثلا نام الليلة يعني ورأى في المنام ما رأى، وقام وصلى الفجر، ما اغتسل، توضأ وصلى الفجر، ثم صلى الظهر، ثم صلى عصر، تبون زيادة ولا بس يكفي ثلاث ركعات صلوات؟ فصلى العصر فرأى أن في ثوبه منيا يابسا، فينظر متى آخر نوم نامها، هل التي كانت متى؟ الليل. يرى ماذا صلى بعدها؟ ثلاث صلوات، فجر والظهر والعصر، فيعيد الثلاث صلوات على الترتيب، وسيأتي مسألة الترتيب وكذا بعد ذلك. طيب، فإن صلى، نعيد المثال ثاني، إن نام في الليل ثم صلى الفجر ثم نام ضحى ثم صلى الظهر والعصر فوجد أثر المني في ثوبه، كم صلاة يعيد؟ صلاتين، الظهر والعصر. هذا هو كلامه. تفضل.
قال رحمه الله: فصل. فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم، وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها.
فرائض الغسل أي واجبات الغسل. والغسل يجب فيه أربعة فرائض في المذهب. الأول النية عند الشروع، يعني عند البدء في الغسل، وهذه الفرائض هي تسمى الصفة المجزئة، الصفة المجزئة. نعم، النية الأولى، والثانية الفور. ومعنى الفور موالاة، ويشترط فيها ما اشترط في الموالاة والفور في الوضوء. ماذا يشترط هناك؟ الذكر والقدرة، وسينبني عليها مسألة كمن بنى على تلك المسألة. والدلك، الدلك واجب في الغسل، زين، الدلك الحين لابد يدلك كل جسمه. نعم، في المذهب يجب عليه أن يدلك جميع جسده. طيب، إذا ما استطاع أن يصل إلى ظهره، ها شو قالوا؟ انتظر شوية. إذا ما استطاع أن يصل إلى ظهره، قالوا ينظر إلى مدلك يدلكه يصلي. طيب، إذا ما استطاع، ها، ينظر إلى شيء يصله، عصا ولا شيء يوصل إلى، شو قالوا؟ نذكر النظم، نسيت النظم، شيء كل شيء. المهم كذا يقولون، ها، أيوة، بالحبل والتوكيل. إذا ما استطاع أن يصل يوصل الحمل، ويتتبع قالوا جميع جسده والأماكن التي فيها الرضوف والغضون، وضع السرة وبين الإبط، يتبع جميع جسده ويدركه حتى يوصل الماء إلى جميع جسده. وهذا من حيث الاحتياط أحوط، من حيث الاحتياط لإيصال جميع الماء للجسد أحوط، لكن الدلك كما قلت لكم هو المشهور، مشهور مذهب، مشهور مذهب الإمام مالك. وهنا أحبتي أمر، ليس معنى أن الدلك يعني مستحب أن الإنسان يتساهل في غسله، بعضهم يرش نفسه ما شاء الله الجزء اللي فوقه خرسان وصابون وشامبو وتحت ناشف ما وصله ما، لا، يعتني الإنسان أحبتي العبادة، العبادة التي ينبني عليها عبادة يجب أن يكون الأساس صحيح ويتمكن من الإنسان. لذلك هنا أيضا من حيث توجيه العوام، لما تقول له الغسل المجزئ اغسل الحمد لله غسل المجزئ ويمشي، فقد يخل به أصلا، قد يقول غسله المجزئ غير مجزئ، يحتاج الإنسان أنه يوجه الناس توجيه أكمل حتى يحتاطون لعبادته. والعموم يعني أن يعم الماء جميع جسده، أن يعم الماء جميع جسده. وهنا تذكرون مسألة وجوب تخليل الشعر، تخليل الشعر، هذه الواجبات. السنن غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهو الثقب الداخل، الثقب هذا اللي داخل الأذن غسله مستحب. أما صحفة هذا الأذن هذه ظاهرها وباطنها فيجب غسلها، فيجب غسلها. طيب قريت الفضائل؟ قريتها؟ لو تكتبون أحسن، إذا يعني استأذنك بس حتى نضبط الوقت، بس أي شيء عندكم اكتبوه، أي فائدة، أي تنبيه، أي خطأ، أي شيء، فنحن نتدارس. نعم قال:
وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر، ثم الذكر فينوي عنده، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء.
نعم، الفضائل أيضا التي هي المستحبات لكن أقل درجة من السنن، يبدأ بغسل النجاسة إذا كان به نجاسة. ولماذا قال نجاسة؟ لأنه قد يكون ماذا؟ إما حيض وإما دم نفاس، فدم النفاس أو دم الحيض نجس، وإما المني، والمني عندهم نجس، عند المالكية المني نجس، فيرون أنه الغسل منه واجب لأنه نجس. طيب، ثم الذكر، ثم غسل الذكر، قال فينوي عنده. هنا أحبتي سقط عند المؤلف أو عند النساخ أو عند الشراح، فيحتاج نرجع إلى المخطوط، أو هو سقط عند المؤلف أصلا، لأنه قال ثم الذكر، قالوا ثم البسملة فينوي عندها، فينوي عندها، ها؟ ممكن إذا كان الذكر ممكن،
الذكر
التشكيل هو، لا خلنا نشوف، فكر شوي، لأن معطوف على قال بغسل النجاسة ثم الذكر، ولو كان يريد البسملة الذكر يعني البسملة لقال ثم يسمي أو يبسمل أو كما قال في الوضوء، لكن نجعلها على احتمالين، فإن أراد الذكر فهي البسملة بسم الله، وإن أراد الذكر فالمتن فيه سقط أو فيه خطأ. واضح معي؟ فإن أراد الذكر كما قال أخي فيكون يعني ثم الذكر يعني يقول بسم الله ثم ينوي عنده، فالنية تبدأ عند متى؟ عند الشروع في البسملة لا عند إزالة النجاسة، لأن النية عند شروع العمل هذا الأصل، والتروك وإزالة النجاسات النية فيها مستحبة وليست بشرط، فينوي عنده. لا ها لو ورد في النص في الحديث تبحثون عنها، بحثون عنها ليجد فيها شيء يذكره لي جزاكم الله خير. فينوي عنده يعني عند الذكر، هذا أحسن الاحتمالات كما قال آخر، عند الذكر قول بسم الله ينوي عنده. ثم أعضاء الوضوء، ثم أعضاء الوضوء مرة، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أعلى جسده يعني يبدأ بأعلى الجسد، هذا من الفضائل لا من الأسفل. وتثليث غسل الرأس وردت فيه السنة، وتقديم شقه الأيمن وردت فيه النصوص العامة، ورد فيه غسل الحيض وقاسوا عليه، وتقليل الماء على الأعضاء يعني عدم الإسراف، عدم الإسراف. كم باقي عن الوقت أبو عبد الله؟ ما شاء الله. قال ها بطيء
ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه.
من نسي لمعة أو عضوا من أعضائه المغسولة في غسل الجنابة، وهنا الموالاة مبناها على الذكر والقدرة، بادر إلى غسله حين تذكره، لأنه نسي وهم يعذرونه بالنسيان، فيبادر إلى غسله ولو بعد شهر، هذا من المبالغة، ولو بعد شهر فيه نوع مبالغة يعني حتى ولو بعد طول، ولو بعد طول. هذا من حيث العضو المغسول. أما من حيث الصلاة، إن صلى بصلاة لم يتم فيها غسله فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. تذكرت الآن العضو المنسي وأخرت إلى ما بعد العصر، فهذه الغسل هنا يبطل ويجب عليك الإعادة ولا يجوز لك البناء، يجب عليك الإعادة ولا يجوز لك البناء. قال فإن كان في أعضاء الوضوء، يعني العضو المنسي من الغسل كان في أعضاء الوضوء كالقدمين مثلا، وصادفه بعد ذلك بعد أن تذكرت صادفه غسل الوضوء أجزأه، يعني اغتسل زيد وما غسل مثلا رجله اليمنى ما وصلها الماء، اغتسل الفجر مثلا بعد الصلاة مثلا يعني، فلما أتى الظهر وهو يتوضأ إلى صلاة في صلاة الظهر تذكر أنه ما غسل ماذا؟ رجله اليمنى، فيتوضأ، فيتوضأ الوضوء وسيأتي الماء على غسل الرجل ويجزئه عن الغسل، يجزئه عن الغسل، فيعني يعم هذا مع هذا. هذه مسألة من المسائل. قال:
فصل. لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه.
يمنع الجنب سواء كان من حيض أو نفاس أو من إنزال مني أو نحو ذلك مما ذكر دخول المسجد. انتبهوا أحبتي، مذهب مالك يمنع من دخول المسجد تماما، لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد. والمسألة هاي فيها ثلاثة أقوال، والمشهور عندنا إلا عابري سبيل، وهذا قول، لكن هم يرون عدم دخول المسجد تماما للحائض، والحائض والجنوب كلهم ما يرون لا الحائض ولا الجنوب ولا النفساء ما يجوز لها أن تدخل المسجد دخولا. واستدلوا بحديث ضعيف: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. طيب، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، يعني لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن على عكس الحائض، وسيأتي بيانها. الحائض يجوز لها قراءة القرآن عنده، فهم فرقوا بين ماذا؟ بين الجنب والحائض. فالجنب لا يجوز لها أن يقرأ إلا الشيء للتعوذ، كان مثلا يقرأ المعوذات عند نومه، آية الكرسي نحو ذلك، فهذا يجيزونه له من باب أنه تعوذ وليس قراءة. أما الحائض سيأتي أنها يجوز لها تقرأ لأن الحيض بيدك رفعه، عفوا، الجنوب بيدك رفعه وسهل الرفع فترفعه وتقرأ، أما الحائض فهي معذورة لا تستطيع رفع الحيض هذا، فرخصوا لها في القراءة دون المس. قال: ولا يجوز لمن يقدر على الماء، كيف العبارة عندك بطي؟ كذا عندك؟
ولا يجوز لمن يقدر على الماء البارد،
لا يقدر، ولا كيف؟
ولا يجوز لمن لا يقدر،
يعني ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد، يعني إذا أصابته جنابه ولا يستطيع ولا يتحمل الماء البارد لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة، الآلة التي تسخن لنا الماء. والحمد لله اليوم الأمور سهلة وطيبة، لكن قبل يعني حتى لابد يشعل نار ويجلس ساعة مسكين يشعل النار حتى الحمد لله، والله إنه نعمة عظيمة. أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة. أما إذا احتلم فهذا شيء ليس في قدرته واستطاعته، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. طبعا هذا أحبتي إذا كان الأمر سيترتب عليه فوت صلاة أو عبادة. يعني إذا مثلا لا يستطيع أن يأتي الماء البارد وجامع واستيقظ وسوف يخرج وقت الصلاة، أما إذا كان عنده وقت متسع يسخنه بعد ذلك، يسخن الماء بعد ذلك والأمر سهل، المهم أنه لا يترتب عليه فوت صلاة. طيب، فصل في التيمم.
قال رحمه الله: فصل في التيمم. ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة.
فصل في التيمم. التيمم في اللغة القصد، ولا يتيمم الخبيث، وفي الاصطلاح والشرع طهارة بدلية ترابية على أعضاء مخصوصة، والتيمم كما في التعريف طهارة بدلية ليست أصلية. متى ينتقل إلى الطهارة البدلية؟ إذا وجد سبب الانتقال، وهو إما فقد الطهارة المائية، إما فقد الماء، أو تعذر استخدامه، أو الضرر في استخدامه. يعني الفقد عندنا فقد الماء يقولون إما حكمي وإما حقيقي. الحقيقي أن لا يكون الماء موجودا عندنا، والحكمي أن يكون موجودا لكن لا نستطيع أن نستخدمه، كأن يكون في بئر بجنبي لكني لا أستطيع أن أغرف منه لعدم وجود الدلو والآلة ونحو ذلك، أو يكون الماء موجودا لكني لا أستطيع أن أستعمله لوجود ضرر بي، مرض كالتهابات في الجسد أو حروق أو نحو ذلك، فينتقل إلى البدلية الذي هو التيمم، سيأتي صفته. والتيمم يشرع للمسافر وللحاضر، في الأصل يشرع للمسافر وللمقيم الحاضر. قال: ويتيمم المسافر في غير معصية. التيمم رخصة، فإذا سافر المسافر شكلكم تعبتوا. طيب، في ساعة فوقي، ها؟ طيب ساعة. بس عند هذه بنقف إن شاء الله. طيب، المسافر التيمم رخصة، فإذا يقولون فإذا كان المسافر سافر إلى معصية، كأن يذهب ليسرق، سافر ليزني، سافر ليفعل كذا من المعاصي، فلا يجوز له أن يتيمم. لماذا؟ قالوا: لا نرخص له في رخصة وهو يفعل معصية الله سبحانه وتعالى، نشق عليه. وهذا قول في المذهب، وهذا قول في المذهب. والقول الثاني أنه يجوز له لأن الجهة منفكة، فهذا السفر مسألة وهذا التيمم مسألة أخرى، والجهة منفكة ليس فيها ارتباط. طيب، قال: والمريض، ويتيمم المريض لفريضة أو نافلة، أي يتيمم المسافر المريض لفريضة ونافلة ابتداء. يتيمم المسافر والمريض للفريضة والنافلة ابتداء. باب التيمم شوي عندهم تراه يحتاج إلى تركيز، عشان شيء سنقف عند هذا الفصل وبنرجع له مرة ثانية. يتيمم المسافر والمريض لفريضة ونافلة ابتداء، سنرجع له بعد الاستراحة إن شاء الله. ثم قال ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض ما ذكر نوافل إذا خاف خروج وقتها. فالتيمم للحاضر غير المسافر، الصحيح غير المريض، يكون للفرائض إذا خاف خروج وقت الصلاة، إذا خاف خروج وقت الصلاة بقيت بعد طلب الماء، لابد أن يكون فيه طلب للماء. طيب قال ولا يتيمم الحاضر الصحيح، اشبك لكم شبك بس خفيف، المسافر فوق العبارة أحد يقراها ماذا قال؟
ويتيمم المسافر في غير معصية،
لا العبارة اللي أنا ذكرتها لك، يتيمم المسافر والمريض لفريضة ونافلة ابتداء. هنا قيد الحاضر وقيد الصحيح وقيد الفريضة لأنه سيخرج أمور أخرى. قالوا ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها بعد طلبه للماء، ولا يتيمم الحاضر الصحيح، ولا يتيمم الحاضر الصحيح للنافلة ابتداء واستقلالا، لا يتيمم للنافلة استقلالا. وهنا مسألة يقولونها سنذكرها، لكن مبنى مسألة التيمم عندهم غالبها أو أكثرها على مسألة مهمة، وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للفرض. فعندهم أن التيمم مبيح للفرض، فإذا كان مبيح للفرض فلا يجوز لك أن تتيمم لنافلة استقلالا إلا تبعية واحد، فالنافلة لا يتيمم لها استقلالا لكن تكون تبع الفرض. ثانيا قال ولا لجمعة، لا يتيمم لجمعة إذا خاف خروج وقت الجمعة. قالوا لأن لها بدل، لأن لها بدل. إذا الآن أنا على غير طهارة والإنسان على غير وضوء وما وجد ماء، وصلاة الجمعة الخطيب يخطب ويصلي، وصلاة الجمعة تخرج متى؟ بانتهاء الصلاة، فيجوز له أن يترك صلاة الجمعة ويبحث عن الماء حتى لو خرج وقت خرجت الجمعة وصلوا الجمعة، المهم أنه لا يخرج وقت الظهر، المهم أنه لا يخرج وقت الظهر، وهذا قول في المذهب. هنا سأذكر لكم أمر، هنا مسألة المشهور، هذا هو المشهور الآن، هذا هو المشهور. قالوا المشهور، قالوا هذا القول هو المشهور ولكنه مبني على ضعف. قالوا هذا القول، هم يقولون المالكية، هذا القول هو المشهور ولكنه مبني على ضعف. والقول الثاني أنه يجوز له أن يتيمم للجمعة قول غير مشهور ومبني على قوة، مبني على قوة. القول الغير مشهور أقوى والقول المشهور أضعف، فالمشهور ما قوي دليله. قال ولا جنازة، يعني لا يتيمم لجنازة استقلالا وابتداء. إذا خاف وقت صلاة الجنازة، إلا إذا تعينت عليه الجنازة، إلا إذا تعينت عليه الجنازة. إذا تعينت عليه الجنازة كأن يقول له ولي الأمر أنت تصلي، أو لا يعني ما وجد أحد يصلي على الجنازة إلا شخص واحد مثلا فتعين عليه فهنا ولم يجد ماء فهنا يصلي متيمما. هذا صلى الله على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.